الحمد لله والحمد لله كل فلا هادي له، واشهد ان الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اقرا. اقرا.
لحظة شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله، قال الشيخ أبو يحيى زكريا بن غلام قادر فيما صح من آثار الصحابة: باب من جاوز الميقات بدون إحرام. وذكر ما أخرجه الشافعي في المسند عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم.
نعم، وهذا فيه رد على بعض المذاهب اللي يقولوا إذا جاوز الميقات من غير إحرام وجب عليه دم، وآخرون قال يجب عليه دم إلا إذا رجع ملبيا يسقط عنه الدم. والصواب أنه إذا ما أحرم فيجزئه أن يرجع كما فعل ابن عباس، فهذه أصح المذاهب في الرجل جاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة، على أن ابن عباس كان يرى وجوب الإحرام من الميقات حتى ولو لم يرد الحج والعمرة ما دام أنه زائر لمكة. قال لا يجوز، لا قال لا يجاوز الميقات أحد إلا وهو محرم، فكان يوجب ذلك. وعلى كل حال، سواء كنا بذا أو بذا، ينفعه الرجوع للميقات إلا إذا أحرم بعد الميقات، فإذا أحرم بعد الميقات فحينئذ لا ينفعه الرجوع إليه فسيستقر عليه الدم، بخلاف بعض الجهلة يحرم بعد الميقات نعم ويأتي جاهل يفتي يقول له يا خلاص ارجع عشان لا يصير عليك دم، من أجل لا يصير عليك دم فيرجع، لا يجزئه أبدا، لا يجزئه ذلك أبدا، لأنه قد قال ابن عباس رضي الله عنه، قال رضي الله تعالى عنه: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا ترك النسك لمن أحرم بعد الميقات فاستقر عليه الدم، فما ينفعه الرجوع. واضح أبويس؟
واضح شيخ.
يا تفضل.
باب متى يلبي. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن نافع أن ابن عمر أنه كان إذا انبعثت به راحلته لبى، وكانت عائشة لا تلبي حتى تأتي البيداء.
كان النبي إذا انبعث به راحلته لبى. إذن اليوم لا تنزل تحت تنتظر أهلك مثلا ورفقتك ثم تلبي وأنت تنتظرهم، اصبر حتى يركب السيارة ثم أدري السيارة جهة القبلة، النبي يستقبل القبلة وقل الحمد لله وسبحان الله الله أكبر كما في صحيح البخاري، قدم حسك الحمد لله سبحان الله الله أكبر، قدم ذلك ثم قل لبيك عمرة أو لبيك حجة عند انطلاق السيارة. فأم أهل يعدون أنفسهم للعمرة، لا تدخل المجلس تنتظرهم وتتلبي بالعمرة، اصبر حتى تنزل تركب السيارة توجه القبلة، فحين تنبعث بك سيارتك كما ابدأ ولبي عند الانطلاق، هذه السنة. لو لبيت قبل أجزأ، لكن هذا الأفضل، والإنسان يوم القيامة يبحث عن الحسنة لعلها ترجح سيئاته فيدخل الجنة، فلا يتساهل بالسنن. الله يهديهم، بعض الناس أول سؤال عندهم سنة ولا واجب؟ سنة. أي طيب، ويهمل. يا أخي جمع السنن مثل ما يجمع الطفل حصارة للعيد، فقد يأتيه اليوم السعيد يفتح حصارة ويجد فيها مال يشتري فيها ما يريد، فعد ذاك اليوم. نعم، ذو الكرب الشديد. نعم.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم.
أي نعم، استوت قبيل الانطلاق يحرم، إذن عين الانبعاث وقبيل الانطلاق يحرم إذا استوت به. فلا تقول تلبي وانت راكب السيارة. اذا استقريت في السيارة شغلتها وذهبت للقبلة وباقي يعني حطيتها على عيار الدي او رقم واحد اذا كانت السيارة عادي تحتاج الى كلتش. فاذا جيت تنبعث على كل حال بالسيارة قل لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك، الى ان تصل للحرم. فاذا بدأت الطواف فهذا شروع في التحلل، فتقطع التلبية للعمرة، واقطع التلبية وطواف القدوم. يعني يستمر الإنسان في التلبية، لكن لم أسمع أنه يعني في الطواف كان النبي يلبي في طواف القدوم. على كل حال تستمر التلبية إلى يوم النحر في القارن. أما المتمتع فيلبي إلى أن يبدأ بالتحلل وهو بدأ الطواف. نعم، وهو بدأ الطواف. والقارن إذا كان في الحج قارن فإنه محرم، فالتلبية ملازمة حتى يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك عن نافع أن ابن عمر أهل مرة من عند المقام، فقال له غلامه: يا أبا عبد الرحمن، هذا الهلال؟ فالتفت فرآه، فاستعتق غلامه وخلع قميصه وأهل مكانه وهو جالس، وأهل مرة من جوف البيت، وأهل مرة منطلقه إلى منى من البطحاء حين راح يوم التروية.
أي نعم. على كل حال من كان متمتعا فالنبي قال أقيموا حلالا وقصروا رؤوسكم، قصروا رؤوسكم وأقيموا حلالا. فإذا كان يوم التروية فإلوا بالحج، فإلوا بالحج. أما الإهلال إذا رأى الهلال فهذا ما أعرف ما أصله. نعم، إذا رأى هلال ذي الحجة لا أعرف الآن ما دليله. فإن النبي أحرم من ذي الحليفة في ذي القعدة، أحرم في ذي القعدة، أحرم بالحج والعمرة. والصحابة اللي معه أحرموا في يوم الثامن من ذي الحجة بالحج، اللي هم المتمتعين الذين قلبوا إفرادهم وقرانهم إلى تمتع إذ لم يسوقوا الهدي. نعم. أما الإحرام فيقال هذا الهلال فيحرم عند رؤية هلال الحجة، قد يكون اجتهاد خاص به. أعيد الأثر.
قال نافع أن ابن عمر أهل مرة من عند المقام، فقال له غلامه: يا أبا عبد الرحمن، هذا الهلال؟ فالتفت فرآه، فاستعتق غلامه وخلع قميصه.
ايش استعمق؟ استعمق
هكذا مكتوب، ما فهمت انا.
اعيدها.
فاستعتق،
استعمق، لا في خطأ اكيد،
اكيد في خطأ.
ايه،
قال: وخلع قميصه واهل مكانه وهو جالس، واهل مره من جوف البيت، وأهل مرة منطلقه إلى منى من البطحاء حين راح يوم التروية.
الحقيقة يحتاج هذا الاجتهاد إلى نظر. وإيش كان نسك ابن عمر؟ من المعروف أن المتمتع هو اللي هي اليوم التروية، أما القارن ما هي اليوم التروية إلا إذا أهل قبل، يعني استمر يلبي ثم يلبي التروية حين يمشي إلى منى يلبي، ممكن عدد التلبيات. لكن المعروف اللي هي اليوم التروية هم من المتمتعين الذين حلوا. نعم، الذين حلوا. نعم، أكمل.
باب الحج على الإبل الجلالة.
أعد الإعلان، ترى الإعلان كان ضعيفا، ما كان فيه مجموعتين ولم يكرر. أنا أعطيك فرصة بس قبل أن تقرأ تعيد الإعلان.
طيب،
عيد الإعلان مرة ثانية، يعني كل واحد من الإخوان يعرف في مجموعات الكثيرة اللي عنده، لأنه إخوانكم بحاجة إلى سماع آثار الصحابة. آمل من الجميع أنه يعني يهتم بذلك.
باب الحج على الإبل الجلالة.
هل يجوز أن يركب الإبل الجلالة أصلا وهي التي تغذت على نجاسة؟ وهي الإبل التي تغذت على نجاسة، هل يجوز أن يركبها؟ فإن أكلها لا يجوز حتى تحبس نحو 3 أيام وتشرب، يعني تشرب من الماء، والمهم حتى يتنقى بدنها، يتنقى بدنها. لكن افرض يريد يحج عليها ولا يلامسها، لا عرقها ولا، فلنعرف الآن. تفضل اقرأ.
وذكر ما أخرجه الفاكهي عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت له إبل جلالة فأصدرها إلى الحمى أو الحمى، فلما طابت حج عليها واسمعتمر.
واعتمر، السين هذه زائدة، واستعمر. نعم، ما عندنا جيوش هنا فرنسية ولا تستعمر، واعتمر. طيب، فحينئذ هذا هو الاحتياط، لأن جلالة عرقها بيكون نجس، تنضح بالنجاسة لأن دمها يكون نجس، فيبتعد الإنسان عنها، ويمكن التحرز بها عنها. ليس كالحمار الأهلي الذي عرقه معفون عنه، لا يمكن التحرز منه، هذا شيء ملازم له. أما الجلالة يمكن التحرز منها بحبسها 3 أيام مثلا حتى تطيب فيركبها، لأنه يكون حينئذ عرقها وبولها ولحمها كله نجس حتى تطيب، مفهوم؟ نعم.
باب صفة التلبية.
نعم.
وذكر ما أخرجه الشافعي في مسنده عن نافع أن ابن عمر عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل.
نعم، وهذا يدل على جواز تعدد التلبية، لكن تكون بصفة صحيحة: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك يا إله الحق، كل هذا لا بأس به. كانوا يلبون، كان عندنا سيف حضرة النبي تلبيات لم يقلها النبي والنبي يقرهم على ذلك. هذا ليس إقرار بجواز الابتداع كما قال لي بعض مبتدعة الشام، لا، هذا إقرار بجواز ذلك في التلبية. نعم، أن الأمر واسع، المهم تحصل التلبية: لبيك أنا أجبتك يا الله، ثم يشرع في ذكر مدائح وثناءات على الله: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كما كان ابن عمر يفعل، وهو راوي الحديث والراوي أدرى مرويه. وأفضلها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي أجبتك يا الله إجابة بعد إجابة. نعم، فإن الحمد والنعمة لك والملك، لماذا أجاب الله؟ لأن المحامد كلها مستغرقة لله دوما وأبدا، وليس بسبب معين أو في زمن معين، نعم، أو بقيد معين، أبدا المحامد مستغرقة لله الذي هو لا شريك له في إلهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. نعم، والسنة الصراخ بها. قال جاء في موطأ مالك: أتاني جبريل يقول النبي فقال: مر أصحابك أن يرفعوا صوتهم بالتلبية. وفي الحديث عند الترمذي وغيره: الحج هو العج والثج. وكان ابن عمر وكان الصحابة يصيحون بها حتى يبلغون الروحاء أو كما ذكر، فتباح أصواتهم كثر ما يصيحون بها. السنة هي رفع الصوت بها، والمرأة يجوز لها أن ترفع الصوت، يعني غير صائحة مثل ما كانت عائشة تفعل. نعم مثل ما كانت عائشة تفعل إلا إذا خشيت الفتنة، خشيت الفتنة. وفي هذا الزمان خاصة أرى أن تستر نفسها يعني، أو تستر تلبيتها لأجل أن الجمهور أظن على ستر المرأة تلبيتها، لأن الأصل في النساء الستر كما أفتى ابن عمر فإنها لا تصعد الصفا والمروة، فلعل الأليق بذلك أن تستر التلبية. لكن لا ينكر عن من لبت وقد أمنت الفتنة، لكن من غير يعني الصياح اللي عند الرجال. نعم الصياح اللي عند الرجال. طيب ننتقل للكتاب الثاني.